كان الكلام فيهم ما أفاده المحقق نايني رضوان الله عليه من المقدمة الأولى. قلنا هو سعى في هذه في ضمن المقدمة إثبات طولية الخطابين، خطاب الأهم وخطاب المهم، وأن خطاب المهم يشبه في طول الخطاب بالأهم. وهذه طولية كل من قال تردد فيها أن المتأخر عن نفس الحكم حكم بالمهم أو إطلاقهم أو فعليته. قلنا كلامه مجمل باعتبار أنه لا يعقل أن يكون نفس الحكم متأخرا، نفس الحكم بالمهم أمر بالمهم متأخرا عن على الأمر بالأهم، إذ المفروض أن كل من الحكمين والتشريعين قد صدر من المولى وقد جف القلم، ولم يكن أحدهما أحد الحكمين ناظرا إلى حكم الآخر حتى يقال إن أحدهما ما في طول الآخر، لأن معنى الطولية أن المتأخر معدوم في مرحلة المتقدم والمتقدم موجود قبل وجود المتأخر. فإذا أثبتت الطولية في ذات الخطابين فلا بد أن تقول إن الخطاب الثاني وهو بالمهم لم يكن صادرا على حين صدور الخطاب بالأهم، وهذا خلف الفرض، إذ المفروض أن كل من الخطابين قد صدر وجف القلم وانتهى، ولا نعلم أيهما كان زمانا متقدما وأيهما كان متأخرا. فإثبات الطولية في نفس الخطابين غير معقول، وكذلك إثبات الطولية في الإطلاقين بأن يقال إن الحكم إن الأمر بالأهم أصبح مطلقا والأمر بالمهم أصبح غير مطلق بل مقيد بإسيان الأمر بالأهم. هذا معناه أنه هذا الإطلاق لم يكن حاصلا، مع أن المفروض أن الإطلاق إما بمقدم إما بالوضع كما كان عليه جل علماء الأصول من العامة والخاصة قبل سلطان العلماء رضوان الله تعالى صاحب حاشية على المعالم، أو بمقدمات الحكمة كما جاء التعبير بهذا المبنى التزام بهذا المبنى بعده رضوان الله تعالى عليه. على كل حال فمقدمات الحكمة توفرت لكل من الخطابين حين صدور أو حين بلوغ الخطاب إلى العباد، فلم يكن هناك تعليق لأحد الإطلاقين على الآخر، فلا مانع لإثبات الطولية بين الإطلاقين، هذا بواسطة ما ذكر رضوان الله تعالى عليه. نعم، بناء على القول بمراتب الحكم فيمكن أن يقال إن فعلية الحكم من قبل الشارع هذا موقوفة على شيء، على إسيان هذا الخطاب أو على عدم التماه لذاك الخطاب، هذا ممكن. فما أفاد رضوان الله تعالى عليه من محاولته إثبات الطولية إنما يتم هذا فقط في الفعلية، إذا قلنا فعلية الحكم بالمهم معلق على إسيان التكليف بالأهم، لا أنه هذا مع أصل الخطاب أو مع الإطلاق كما هو كلامه الشري. هذا تتمة كلامنا في المقدمة الأولى من مقدمات بحث الترتب في النظرية في كلام النايني رضوان الله عليه. ثم دخل رضوان الله تعالى عليه في المقدمة الثانية، ملخص مقدمة ثانية، يقول شرائط التكليف وكلها ترجع إلى قيود الموضوع، كلها هذا ترجع سواء كان الشرائط بلي في قدرة العبد أو لم تكن في قدرة العبد، كلها يقول حققنا ذلك في بحث الواجب المشروط ونقول في المقام أيضا، فإن شرائط التكليف شرائط الأحكام كلها ترجع إلى قيود الموضوع وأجزاء الموضوع، والموضوع للحكم لابد أن يكون مفروض الوجود بل حين إنشاء الحكم، بل فعلى هذا لابد أن تكون تلك الشرائط التي هي شرائط التكليف باعتبار أنها أصبحت بل أجزاء الموضوع فحكمها حكم الموضوع، كما أن الموضوع يكون مفروض الوجود هنا إنشاء الحكم لابد أن يكون الشرط شرائط الحكم كلها كذلك، يعني مفروضة الوجود حين إنشاء الحكم. هذا أفاد لأن الأحكام ثابتة للموضوع. ثم بعد ذلك قال بعض العلماء وقعوا في اشتباهات وأشار إلى تلك الاشتباهات، هذا في ضمن هذه المقدمة، وذكر تلك الاشتباه مطالب علمية لكنها بعيدة عن أصل البحث وهو المقدمة التي مفادها مقدمة الإثبات الترتب، أن شرائط الحكم كلها ترجع إلى قيود الموضوع، والموضوع بجميع قيوده يؤخذ مفروض الوجود حين إنشاء الحكم. هذا هو ملخص المقدمة الثانية. ونحن رضوان أما قول بمراتب الحكم ربما يأتي هذا مجال في مناسبة فنتعرض له مفصلا إن شاء الله، ومعلوم من نظريتنا إننا نرفض مراتب الحكم، هذا مطلقا جملة وتفصيلا، إنما نريد نقول ما هو لب كلامه في المقام، وهو إن الأحكام تثبت للموضوع مفروض الوجود. نسأله ونسأل تلميذه المدلل سيد العظم رضوان الله تعالى عليهما أنه ماذا تعني بمفروض الوجود، تقصد وجود الذهني أو وجود الخارجي؟ طبعا لا يكتب وجود ذهني كتبي لفظي، هذا ما إلا شغل بي، فالوجود ذهني أو الخارجي، وهذين وجود إذا قلت وجود خارجي يعني الأحكام غير موجودة إذا لم يكن موضوع موجودا في الخارج، إذا خمر لا يوجد في العالم إن شاء الله كما هذا يأتي بسيف جده يبيد الخمارين ويطلب الخمور كل عام، عين هذين معنى هرمهم ترتفع، لأنه لا يمكن أن يثبت الحكم بدون الموضوع، تمام؟ فإذا تقصد أنت يا نايني تقصد وجود الذهني، والوجود الذهني قطعا يباين الوجود الخارجي من حيث الآثار ومن حيث المراتب من حيث الآثار واللوازم والعلل والمعلولات، لكل من الوجودين عللها ولكل من الوجودين معلولاتها، لكل من الوجودين خصائصها. فإذا كان الأمر كذلك فالحكم ثابت عندك للوجود الذهني، فوزينهم ذاك وزين الرسول العظم صلى الله عليه وآله، وذلك الوجود الذهني خادم لصاحب الذهن يذهب معه حيثما ذهب، فحيث الرسول العظم لهك بالرفيق العالى هذا ترك الدنيا، هذا الدنيا هذا لأهلها وراها إلى الدنيا، فإذا معناه موضوع ماكو حكم همراء، هذا لا يمكن الزام به. ثم كل وجود ذهني خاضع لذهن صاحب الكهن، فهذا معناه وجود ذهني للخمر في ذهن الشارع المقدس ذهن الرسول العظم غير وجود ذهني الموجود في ذهن العبد، فإذا كان مغايرا له فالحكم ثابت لذلك الموضوع مو ثابت للخمر الموجود في ذهن العبد، فإذا لا يمكن أن يبقى حكم أصلا، لأن حكم كان لذلك وجود في ذهن المولى هذا وأخذ معه هذا لم يكن. وكذلك الصلاة والصام كل التشريعات كلها راحت مع ذهاب الربيع العظم صلى الله عليه وآله، وهذا لا يمكن التزام به ولا يتوهم أن يلتزم به عاقل. ومن هنا قلنا نحن أني كخادم الطلبة قلت إن الموضوع هو الطبيعة، طبيعة الشيء، والوجود معلوم الطبيعة بما هي طبيعة، هذا معروضة الوجود ليس عين الوجود ولا جزء الوجود، ولكن الحكم إنما يأتي في القضايا الموجبة، بل حسب تحقيقنا حتى في القضايا السالبة يأتي على موضوع موجود. فإذا كان موضوع موجود فذلك الوجود ليس داخلا في وجوه الموضوعية، إنما هو وسيلة وآلة لتحديد الموضوع ليتميز عن غيره. مثل إنسان في الظلمة ويكون بيده مصباح، مصباح يده هذا يسلطه على الكتاب ليقرأ، هو يقرأ كتاب ما يقرأ، هذا الضوء، وضوء وسيلة لمعرفته ولقراءة الكتاب. كذلك الوجود الذهني وسيلة هذا لتشخيص الموضوع وتحديده، وليس داخلا هذا في ذات الموضوع. فالوجود بأنواعه غير داخل في الموضوع. هذا وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.